بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فليزال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع بيان العلم وفضله للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: باب في معارضة الكتاب. ثقف سندي عن هشام بن عروة أن أباه قال له، لو عروة بن الزبير: كتبت؟ قال: نعم. قال: عارضت؟ قال: لا. قال: لم تكتب. يعني اعرض كتابك ونقحه، فطالب العلم يكتب وينقح ويراجع. وثقف سندي عن يحيى بن كثير قال: الذي يكتب ولا يعارض، يعني لا يعارض ما كتب، مثل الذي يدخل الخلاء ولا يستنجي. مثل الذي يدخل الخلاء ايه؟ ولا يستنجي. لأن الكتابة قد تكون فيها أوهام، فيها خلط، فالمعارضة يحصل بها الإتقان. زي اللي يدخل الخلاء قضى حاجته نعم، ولكنه ما استنجى، يخرج فيه القاذورات كما هي. نعم. وثقف سندي عن الأوزاعي قال: مثل الذي يكتب ولا يعارض، مثل الذي يدخل الخلاء ولا ايه ولا يستنج. وذكر الحسن بن علي الحلواني في كتاب المعرفة قال: سمعت عبد الرزاق يقول: سمعت معمرا يقول: لو عرض الكتاب 100 مرة ما كاد يسلم من ان يكون فيه سقط او قال خطأ. شوف، لو عرض كام؟ 100 مرة، هيطلع لك جديد في كل مرة. نعم. ولهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطن بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي لا يقع فيه اختلاف ولا سقط ولا شيء من هذا، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما عدا كتاب الله عز وجل فكل ما يخطه بنو آدم بأيديهم فبنو آدم عرضة للخطأ، عرضة للنسيان، عرضة لكذا أو كذا إلى آخره. نعم. قال: باب الأمر بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث وتتبع ألفاظه ومعانيه. كل هذا مما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم أيضا: عرض الكتاب، إصلاح اللحن، تتبع الألفاظ، المعاني. ساق بسندي عن الشعبي قال: لا بأس بإقامة اللحن في الحديث. إقامة اللحن يعني إقامة يعني إصلاح يعني، وليس إقامة اللحن يعني أن تلحن. نعم. وثق بسند عن الأوزاعي قال: أعرب الحديث، فإن القوم كانوا عربا، يعني كانوا يعربون، الصحابة يتكلمون بالإعراب من غير معرفة، لا لتمييز ولا الحال ولا صفة مشبهة ولا اسم فاعل، ما يعرفوا العرب، ما يعرفون، لكن منهم أخذنا هذه القواعد حتى يستقيم لساننا. أيضا ثق بسنده عن جابر قال: سألت عامرا يعني الشعبية وأبا جعفر يعني محمد بن علي والقاسم يعني ابن محمد وعطاء يعني ابن رباح عن الرجل يحدث بالحديث فيلحن، أحدث به كما سمعت أم أعربه؟ فقال: لا، بل أعربه. قال: وثق بسند عن الأوزاعي قال: لا بأس بإصلاح اللحن والخطأ في الحديث. نعم. ومر معنا كلام مصطلح أمس بأن في القوم الذين منعوا ذلك، فقال: هذا غلو في اتباع الألفاظ. وثق بسنده عن وثيرة ابن أسقع قال: حسبكم إذا جئناكم بالحديث على معناه، يعني لو وقع منا شيء من اللحن أصلحوه، حسبكم أن احنا جبنا لكم الألفاظ، لكن قد يقع بها خلط، قد يقع فيها عدم إعراب أو شيء من هذا فأصلحوه. وثق بسنده عن ربيع بن يزيد أن أبا الدرداء رضي الله عنه كان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال: اللهم إن لم يكن هكذا فكشكله، فكشكله. طيب. وثق بسنده عن ابن سيرين قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ففرغ منه قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قد يقع منه سهو أو يقع منه كذا. وهذا الذي جعل بعض الصحابة بل كبار الصحابة بل السابقين للإسلام تقل روايته، فإنه يرى أن الكفاية قد حصلت بغيره، وهو عندهم العلم هذا، لكن قلت الرواية خشية أن يقع منهم تغيير لما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أظن عن سعد بن وقاص أو عبد الرحمن بن عوف الصحيحين ما يدل على هذا، حينما قال إنه ما يمنعني أن أحدث كثيرا أني سمعت النبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فكبار الصحابة زي عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة هؤلاء وطلحة وكذا، وإن قلت روايتهم بالنسبة إلى غيرهم عندهم العلم عندهم الرواية، ولكن قل تحديثهم لأن غيرهم قام بها، فلما رأوا الكفاية في غيرهم سكتوا عن هذا خشية ألا يتحملوا هذا الحمل العظيم. ولهذا كان بعضهم يا أخواني إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير وجهه تغير وجهه، لأنه سيخبر عن مين؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يعظمون العلم، ولهذا ذكر عن مالك وذكر عن محمد بن المنكدر وذكر عن هؤلاء السلف أنهم كانوا يعظمون هذا الأمر أن يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم جاءنا هو يقول ساق بسنة عن مسروق عن عبد الله أنه حدث يوما بحديث، طبعا مسروق عن عبد الله بن عبد الله من ابن مسعود، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعدت ثيابه وقال أو نحو هذا أو شبه هذا. شوف مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين يبقى أرعد حتى أرعدت ثيابه فأخذه الوجل. قال أبو عمر كلها حدثني بها عبد الوارث عن قاسم عن أحمد ابن زهير أبي خيثمة وساق بسند عن ابن سيرين قال كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وساق بسنده عن ابن عون قال في 470 أدركت ثلاثة يتشددون في الحروف وثلاثة يرخصون في المعاني، فأما الذين يتشددون في الحروف فالقاسم ورجاء اللي هو ابن حيوة وابن سيرين، وكان أصحاب المعاني الحسن والشعبي وإبراهيم. ثلاثة يتشددون في الحروف يعني إيه؟ يعني في اللفظ ما يرون المعنى لابد أن تروي باللفظ، وثلاثة يرخصون في المعاني وإن اختلف اللفظ طالما أنك متقن للمعنى، ومنهم الحسن والشعبي وإبراهيم. والصواب الذي من قولي أهل العلم أو الراجح من قولي أهل العلم هو جواز الرواية بالمعنى، ولكن بشرطها أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، يكون عالم بالمعنى حتى لا يحيل، وأن لا يكون ذلك من جوامع الكلم، وأن يكون مما يتعبد بلفظه. يعني لا نأتي إلى التشاهد مثلا نروي بالمعنى، ولا نأتي إلى ذكر مخصوص فنرويه بالمعنى، وإنما ما تعبد بلفظه وجب نقل لفظه كما هو. نعم. وأن يكون ضابطا للإيه؟ للمعنى حتى لا يحيل. طيب 472 ساق بسند عن ابن عون أيضا قال كان من يتبع أن يحدث بالحديث كما سمع محمد ابن سيرين والقاسم ورجاء ابن حيوة، وكان مما لا يتبع ذلك الحسن وإبراهيم والشعبي. قال ابن عون فقلت لمحمد إن فلانا لا يتبع الحديث أن يحدث به كما سمع، فقال أما إنه لو اتبعه لكان خيرا له. طيب 475 ساق بسنده عن أشهب قال سألت مالكا رحمه الله عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد، قال أما ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك وأكره أن يزاد فيها أو ينقص، وما كان منها غير قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أرى بذلك بأسا. قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد، قال أرجو أن يكون هذا خفيفا، أرجو يزاد فيها الواو والألف والمعنى إيه والمعنى واحد، ولهذا كان مالك ممن يتشدد في هذا، كان مالك ممن يتشدد في هذا. وطبعا الله عز وجل حفظ للأمة هذا وهيأ لهم في حفظ الصدور ما يصلون به إلى هذا، يعني من اليوم اللي يحفظ مثلا 100,000 أو 200,000 حديث أو 1,000,000 حديث، من الذي يحفظ الآن بصدر هذا؟ هيأ الله عز وجل للسلف هذا الأمر. نعم. ساق بسنده عن إسماعيل بن أمية قال كنا نريد نافعا على إقامة اللحن في الحديث فيأبى، يعني كما سمع. وعن أبي معمر قال إني لا أسمع في الحديث لحنا فألحن اتباعا لما سمعت، وهذا مذهب البعض كما قلنا، ولكن لا يتابع صاحب هذا المذهب عليه، لأن هذا اللحن أصلا خارج عما قاله النبي. النبي ما لحن، ولكن إحنا نعم نقول ونتبع اللفظ النبوي، نعم اللي قاله النبي، إنما النبي لحن، ما لحن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف أتبع اللحن؟ كيف أتبع اللحن؟ هذا أتبع ما قاله النبي، لكن هل اللحن قاله النبي؟ لا، فلا يدخل في الاتباع. نعم. ساق بسنده عن عياش بن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي عن أبيه أنه جاءه الدراوردي عبد العزيز محمد يعرض عليه الحديث، فجعل يقرأ ويلحن لحنا منكرا، فقال له المغيرة ويحك يا دراوردي، كنت بإقامة لسانك قبل طلب هذا الشأن أحرى. ولهذا من العلوم المهمة جدا للإنسان، يعني قبل ما يطلب يعني العلم ويصعد على المنبر وكذا، أن يضبط اللسان قدر الإمكان. ما ينبغي الإنسان أن يحدث ويقرأ وهو يلحن، أو يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلحن. نعم. والقول في هذا الباب ما قاله الحسن والشعبي وعطاء ومن تابعهم، وهو الصواب وبالله توفيق. هو الحسن والشعبي وعطاء في إيه؟ في المعنى. نعم. قال باب فضل التعلم في الصغر والحض عليه، وساق حديث أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر وهو على ذلك كتب له أجر 70 صديقا. هذا طبعا حديث يعني ضعيف، لكن لا شك أنها من نعم الله على العبد أن ينشأ في طلب العلم. طيب. ساق بسنده عن إبراهيم عن علقمة قال في 483 ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. فالحفظ في الصغر كالنقش فيه على الحجر. فيقول علقمة ما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاس أو ورقة. ولهذا تلاقي واحد مثلا كان بيحفظ القرآن وصغير، الطبعات بقى إذا كان في طبعة زمان اسمها طبعة المعلم كانت من أجود الطبعات، فين الآن؟ خلاص راحت الآن، ما عدت تجد الآن. فتجد اللي يحفظ على الطبعة هذه ما يستطيع أنه الآن يراجع في المصحف، يتلخبط كأنه بيقرأ في ترتيب جديد، يتلخبط معاه. ولهذا يقول لك إيه، من ضمن ما يوصف المشايخ في حفظ القرآن يقول لك إيه، يلتزم طبعة واحدة خد طبعة زمان، لأنك أنت لما تيجي تقرأ بتستحضر صفحة إيه أمامك، تستحضر صفحة أمامك، فلا تحفظه وأنت صغير خلاص. هذا إذا قرأتها كأنما تقرأ من إيه من ورقة. ولهذا يا إخواني السن المبكر يجعل الهمة الأعلى فيه الحفظ، الفهم سيأتي لكن الحفظ سيمضي، واخد بالك؟ حفظ بس وقت في ستة ابتدائي ألفية ابن مالك، ما جيش بقى واحد فلسف يقول لك لا هو عارف ايه في الألفية، ده انت لو سألته في بيت واحد مش عارف فيه، مش وقته، مش وقته يعرف الآن، حفظه. لأن لما هيجي بقى يبقى صاحب فهم يجي يدور على بيت واحد في الألفية عشان يحفظه ويستحضره، يحفظه النهاردة ويجي بكرة يستدل ما يلاقيهوش راح. لهذا فلتجعل مرحلة السر مرحلة الايه الحفظ. دخل بقى في هذه المرحلة ألفية ابن مالك، مختصر التحرير، المعاني اللي هي الألفاظ اللي هي كالكعة ديت، دخلها في الصغر، لأن هذا السن الذي يقبل فيه النشأ. تقولش بقى مش لازم يفهم الأول، وإيه الفايدة إن يعرف وما يفهمش ومش عارف، مش وقته، هو سيفهم وسيأتي بإذن الله تبارك وتعالى عليه وقت سيفهم، لكن الوقت وقت الحفظ سينتهي. ومن لم يتنبه لهذا تضيع زهرة عمره. وللأسف بعض الإخوة مثلا يجي يطلب يبدأ بإيه؟ يقول أبدأ بإيه؟ احفظ. يقول طب أنا مش هدرس؟ يعني مستعجل عايز يبقى شيخ مثلا في ثلاث أربع شهور. لا، احفظ الأول، احفظ وبعدين احفظ وبعدين احفظ، طالما الذهن بيقبل احفظ، فلما تحفظه اليوم قد يصعب عليك غدا. قال الحسن ابن علي لبنيه ولبني أخيه: تعلموا العلم فإنكم صغار قوم وتكونون كبارهم غدا، فمن لم يحفظ منكم فليكتب. كان من ضمن المسون اللي كان يعني شيخنا شيخ ابن باز رحمه الله تعالى مستحضرا بها يعني مسائل الفقه، ولو سئل مباشرة في أي مسألة كان متن الزاد، متن الزاد فيه حوالي 30,000 أو 40,000 مسألة، فكان الشيخ يعني عظيم الاستحضار له، لأن بلغني أنه حافظ ذلك في الصغر، فكان عظيم الاستحضار. طبعا متن الزاد زي ما قلت فيه حوالي 30,000-40,000 مسألة، ولهذا كان الشيخ رحمه الله إذا سئل عن مسألة ولو كانت غريبة يبدي فيها رأيه مباشرة. فمن المتون المهمة في الفقه متن الزاد، فما يحفظ في الصغر تحتاج إليه فين؟ في الكبر. ساق بسنده عن الأعمش قال: قال لي إبراهيم وأنا شاب في فريضة احفظ هذه لعلك أن تسأل عنها. والعلم يا إخواني يحتاج إليه كله، يحتاج إليه إيه؟ يعني وقته مثلا ببدأ بلاشه أو المسألة دي أو عدي الفصل ده في المتن ده ما مش هنحتاج إليه، لا. يعني مثلا ما تيجي مثلا تحفظ متن الزاد تلاقي بقى في الإماء واستبراء الأمى، واخد بالك الحاجات ديت، فانت ممكن بقى تقول ايه مش وقته احنا عديها، محدش عارف، يمكن بكره عالم الجهاد يقوم يبقى تحتاج الى هذا ويبقى عندك الايماء تعمل ايه، زي احكام مثلا اهل الذمه والكتاب، واخد بالك؟ كانش بقى حد عارف ان هيتحط النهارده هي كنيسه مش عارف ايه نبنيها ولا ما نبنيهاش، نرممها ولا ما نرممش، بناء الكنائس ترميم الكنائس، الحاجات دي على طول ساقطت لك، تعمل ايه؟ واخد بالك؟ السياسة والحاجات دي كان ممكن واحد يقول لك السياسة الشرعية والكلام من ده مش مشكلة، يعني احنا مبدأ مش محتاجين له. بقيت انت دلوقتي ما شاء الله عليك عارف الدساتير والقوانين من اولها الى اخرها. نعم. ساق بسنده عن ابن عن عروة بن الزبير عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني، عن عروة أنه كان يقول لبنيه يا بني أو يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله. يا سلام، جاءت هي كما كان الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذووه، فيقول يا بني إن أزهد الناس في عالم أهله فهلموا إلي فتعلموا مني فإنكم توشكون أن تكونوا كبار قوم، إني كنت صغيرا لا ينظر إلي، فلما أدركت من السن ما أدركت جعل الناس يسألوني، وما شيء أشد على امرئ من أن يسأل عن شيء من أمر دينه فيجهله. يعني أنا كنت في يوم من الأيام صغير ما يؤبه إلي، الآن أنا إيه زي ابن عباس كده لما قال لرفيق تعال نطلب العلم، الصحابة موجودون، قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ عيل صغير لسه في بدء حياتي، أترى الناس يحتاجون إليك يعني؟ واخد بالك؟ ومضى هذا، ومضى ابن عباس يتوسد بيوت الصحابة، فجاء اليوم الذي جلست الأمة بين يدي ابن عباس تعرض عليه كتاب الله، هذا مجاهد يعرض عليه كتاب الله ثلاث مرات يقول وقفه عند كل آية، وابن عباس يعطيه، وحتى كان يقول على الخبير سقط. ولهذا اخواني من الامور التي نقصر فيها بحق تنشئه ابنائنا على هذا، يعني لازم يبقى العنايه زي ما بيعنى بالاخوه في دروس العلم، يعنى بالطلبه الصغار. الصغير هذا كنز عظيم، الصغير هذا هو الامل بعد فضل الله عز وجل اللي ممكن يعود به قوة الأمة في حفظها وفي ثباتها وفي يعني علمها. الصغير هذا ذهن فارغ، ما تضعه سيتلقاه. نعم، شوف النهاردة في أولاد بيحفظ القرآن بالصفح، يقول له تقول له مثلا اقرأ يا أيها الذين مثلا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، بعد 10 صفحات نفس الموضع هاته، ألا بعد 10 صفحات يجيب لك نفس الموضع، واخد بالك؟ طب الآية ده رقم كذا، يحفظ الآية برقمها، هذا موجود، ولكن هذا للأسف ما يعنى بهم، إما تجدهم عند الصوفية أو عند الشيعة أو عند. ولهذا كان عمر وكان الصحابة يحملون الصغارة في حلق رسول الله، شوف هذا ابن عمر يحمل في حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء بوابوا متى يصح سماع الصغير، متى يصح 4 سنين ولا أكثر ولا أقل، متى يصح سماع الصغير؟ فسماع الصغير تكلم فيه العلماء، ومحمود ابن ربيع يقول عقلت عن النبي مجة مجة في وجهي وأنا ابن 5 من دلو، وده اللي صدره البخاري في سماع الصغير، وكأنه إيه يصحح هذا السماع إذا كان في 5 سنوات. نعم، أثر 500 عن ابن عون عن محمد قال كانوا يقولون أكرم ولدك وأحسن أدبه. وثق بسنده أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال قال سليمان بن داود لابنه من أراد أن يغيظ عدوه فلا يرفع العصا عن ولده، فلا يرفع العصا عن ولده يعني يفضل يضرب فيه، ده من أراد أن يغيظ عدوه ولا يفرع عدوه، المراد يعني أنه لا يزال مؤدبا له، ما يترك التأديب، يعني مش معنى أن يفضل يضرب في ابنه لا، يعني ما يترك التأديب، وليس المراد أنه لا يرفع العصا يعني يبقى ضاربا له، ولكن يبقى مؤدبا له، إن احتاج إلى العصا أعطاه، هذا معنى فلا يرفع العصا، يعني مسلك التأديب عن ولده. وساق بسنده عن أبي سلمة يوسف ابن المجشون قال قال لي ابن شهاب ولأخي لي وابن عم ونحن فتيان نسأله عن العلم، قال ابن شهاب لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم يبتغي شدة عقولهم. ولهذا كان يدخل ابن عباس مع الأشياخ ولا لا؟ نعم. ومن أعظم ما يدل على هذا الباب يا أخوان، من أعظم ما يدل على هذا الباب عمل الصحابة، فإن رواة الأحاديث بكثرة عن النبي والذين حفظوا الأمة ميراث النبي هم صغار الصحابة. أبو سعيد، ابن عباس، عائشة، صغار ابن عمر، صغار الصحابة هم الذين حفظ الله عز وجل بهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغار الصحابة. 508 ساق بالسند عن الأحنف بن قيس عن عمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي ضبط قبل أن تسودوا. نعم، يعني قبل أن يأتيكم ما يشغلكم بقى عن الحفظ. الواحد إذا سود وتصدر قد لا يكون عنده وقت للحفظ، الحفظ خلاص مضى. نعم. وساق بسنده عن شقيق عن عبد الله قال: تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه أو متى يحتاج إليه. نعم. وساق بسنده 516 عن شقيق قال: قال عبد الله بن مسعود: يا أيها الناس تعلموا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يختل إليه. وأيضا عبد المسعود قال: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو إلى ما عنده. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. يقول السائل من القاهرة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالكعبة وبها أصنام؟ نعم، طاف النبي بالكعبة في عمرة القضاء وكانت الأصنام حولها، هذا ثابت. في عمرة القضاء طاف النبي والأصنام حولها ولم يحرك صنما، وكان ذلك في العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل يقول: نعم، يعني عبد الأصنام، النبي عبد الأصنام، أيوة، تنازل عن إيه؟ يعني ترك، يعني النبي طاف حول الأصنام ولا طاف حول الكعبة؟ تمام، خلاص ما طاف حول الأصنام. الأصنام وجدوها وليس عنده قدرة في إزاحتها. أنت الآن ما عندك قدرة في دفعها، في دفع الديمقراطية، ما عندك قدرة ولا عندك. أنا عارف هم يقولون، هم زي ما قلت لكم أمس، هم لا ينتهون عن أن يقولوا. السؤال: ما الذي تنازل عنه النبي؟ عبد الأصنام ولا طف حول الأصنام؟ النبي طف حول الكعبة، وضعوا له الأصنام حول الكعبة، يضعون الأصنام حول الكعبة، والنبي ما يقدر على إزالتها. زي ما احنا الآن بيحقق فينا الديمقراطية ونحن ما نقدر إزالتها، من 30 سنة، من 60 سنة، من 100 سنة، من 200 سنة، هل هذا دليل على الرضا بالديمقراطية؟ إنما أنت الآن ماذا تصنع؟ تحكم بالديمقراطية، يعني أنت تطوف حول الأصنام. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الأصنام وعمل بذلك وعبدها يوما وعبدوا إلهه يوما، يبقى هذا هو الدليل الصحيح، يبقى نقول صح النبي تنازل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي ما تنازل، النبي طاف حول الكعبة، حول بيت الله سبحانه وتعالى، زي ما كان بيصلي في جوف الكعبة وفيها الأصنام، هو يصلي لربه والأصنام غير قادر على إزاحتها. لما قدر على إزاحتها أبقاها ولا أزاحها؟ وقال: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. النبي ما عمل بالباطل قط، هؤلاء ما عملوا بالحق في أمرهم، عملوا بالباطل. فرق بين أن لا تقوى على إزاحة الباطل وأن تعمل بالباطل. إخواني فرقوا بارك الله فيكم، بين أن لا تقدر على إزاحته فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، بين ان لا تقدر على الواجب الا ببعضه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبين ان تعمل بالباطل. فمتى عمل النبي بالباطل حتى نقول هنا فعلا دليل على التنازل او الترخص او العمل الباطل؟ هاتوا لنا كده دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالباطل. النبي ما عمل بالباطل صلى الله عليه وسلم. نعم الله يكرمك، مش عايز اسمع الحديبية ديت، بهدلوها والله الحديبية ديت. الحديبية ما فيها الا نصر الاسلام، والا ما فيها الا نصر لدين الله عز وجل. انما يقول لك بقى محمد ان رسول الله تنازل، لا النبي، لو النبي ما النبي يتنازل عن الرسالة؟ النبي يتنازل عن الرسالة؟ امال ايه؟ ده لو اعتقد ان النبي تنازل عن الرسالة هذا مرتد والعياذ بالله. لكن النبي، انا الان اقول النبي صلى الله عليه وسلم، اقول محمد صلى الله عليه وسلم، اقول محمد نبي الله، اقول محمد بن عبد الله، ها كل هذه الصيغ جائزة ولا لا؟ كلها يمشي حالها. بس انا في عقد، النبي في عقد، كتب محمد رسول الله، الا اكتب محمد بن عبد الله، قال محمد بن عبد الله، جائز اصلا ولا مش جائز؟ بلاش العقد، اللي بلاش اللي قاله سهيل بن عمر، انا الان ساكتب اقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيها اشكال هذه؟ ما في اشكال. ايه اللي حصل؟ طيب بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم، في اي صيغه تختار؟ خلاص هي صيغه. ولهذا قال وانا رسول الله حق، وانا رسول الله. نعم. لكن ده اللي بيحصل النهارده، يعني انت بتكتب الشريعه، وما النهارده ما تيجي تكتب الشريعه يقول لك ما تكتبش الشريعه، اكتب الدين، ما تكتبش الشريعه، خلاص الدين، سنحكم بالدين. اوعى تقول احكم بالشريعه، قول احكم بالدين، خلاص احكم بالدين، ماشي يبقى زيه. ماشي وسأطبق الحدود، لا قول الاحكام الجزائيه، خلاص اطبق احكام الجزائيه. هل هذا الذي يحصل؟ هذا الذي يحصل؟ هذا ما يحصل. قل يجوز، اقول لهم ولا يجوز عمل المراه، واخد بالك؟ في معصيه يقول لا اكتب، اكتب ان يجب عمل المراه في بيته، اقول خلاص يجب عمل المراه في بيته. هذه مسألة وهذه مسألة. هل يجوز أن ترجع المرأة لزوجها مع العلم أنه طلقها مرتين قبل ذلك، والمرة الثالثة هي التي خلعته؟ يعني حصل طلاق مرتين وخلع، فهل ترجع له بعد هذا الخلع أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الطلاق، هل الخلع طلاق أو فرقة وليس طلاقا؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب أن الخلع فرقة وليس طلاقا، وعليه فلو طلق ثم خلع ثم طلق بقيت امرأته، والدليل على ذلك أن الله ذكر الطلاق، قال الطلاق مرتين فامسكوا بعروف أو تسرعوا بإحسان، ثم قال بعد ذلك ولا جناح عليهما ان ايه؟ ان يتراجعا ان ظن ان يقيم حدود الله، وتلك حدود الله بين القوم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ثم قال فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، وذكر ثالثا. ولم يعتبر الخلع هنا طلاقا، والا لما كان لقوله تعالى فان طلق، اي بعد ذلك، لان ذكر الطلاق مرتين وبعدين فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا الخلع، ثم فان طلق. لو كان الخلع طلاقا لما صح المورد هنا، لانه سيكون رابعا. نعم، فالخلع فرقه ويختلف عن الطلاق، ولهذا من طلق مرتين وحصل خلع صح الرجوع إليه الزوج. نعم. يقول شيخنا الحبيب قد كثر الطعن في الشيخ ربيع من قبل شبكة كل السلفيين ومشرفها الحلبي، فما ردكم؟ ما يطعن في الشيخ ربيع ولا منهجه. الشيخ ربيع من علماء السنة الذين نفع الله عز وجل بهم البلاد والعباد، ونحن الذين لا نثنى على الشيخ فقد أثنى عليه علماء العصر. رجل أثنى عليه ابن باز، ورجل أثنى عليه الألباني، ورجل أثنى عليه شيخ مقبل، ما نقول نحن فيه، لكن هو كغير من العلم يصيب ويخطئ، ليس معصوما. والحملة على الشيخ حملة على المنهج، لأن الحملة على الشيخ ربيع هي حملة عليك أنت. إحنا الآن بيحمل علينا إحنا مداخل، وما قرأنا عليكم ولا كتاب واحد للشيخ ربيع. فالمراد المنهج، زي الحملة على الألباني فيما مضى. الحملة على الألباني رحمه الله تعالى كانت حملة على المنهج، على الطريقة، من كثير ممن انتقد. فالحملة على الشيخ ربيع حملة على منهجه. الشيخ ربيع ناصر للسنة، ونفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا، وفي ردوده على أهل البدع والخرافات والضلالات نفع الله بنفعا كثيرا، وقام بهذا الحق. إذا قام رجل بهذا الحق وكفيت في هذا الباب في فترات كثيرة، جزاء أن يطعن فيه، وجزاء أن يسب، وجزاء أن كذا؟ أبدا. حتى علي الحلبي نفسه أثنى على الشيخ ربيع كثيرا، أبو الحسن المأريبي أثنى على الشيخ ربيع كثيرا، هؤلاء أثنى عليه كثيرا. والعجيب أن من ينتقد هذا الرجل، ما في أحد قال أنه ليس على أصول أهل السنة، في قدر، في صحابة، في كذا، إنما يأتي في الجرح والتعديل، قال في فلان، قال في علان، وهذا عنده غلو في فلان. يعني عنده غلو لما انتقد مثلا أبا الحسن المأربي، يقولون هذا غلو لأن أبا الحسن نفع الله به. طيب كيف ينتقد رجل، أنا أجلس مع هذا الرجل منذ أيام يقول حسن البنا سلفي، ينتقد ولا ما ينتقد؟ أنت ما تريد أحد ينتقدك، لا تهوي إلى هذه الهوة الصحيقة. يعني تقول البنا سلفي ولا أحد ينتقدك، إزاي الكلام ده؟ إزاي الكلام ده؟ تقول الإخوان المسلمين المسلمون من أهل السنة والجماعة وما أحد ينتقدك، تشجع الثورات عمليا ولا أحد ينتقدك. الشيخ ربيع أو غير الشيخ ربيع، وليس الشيخ ربيع ببدع من الأمر، والذي قال إنه يعني يتكلم في من خالف السنة. هو الشيخ ربيع أول من أحدث هذا ولا إيه؟ الشيخ ابن باز تكلم في هذا وبدع، ممن ينتسب إلى السلفيين، بدع سلمان وبدع صفر، ممن ينتسبون إلى السلفيين، والعلماء حذروا منهم، من هؤلاء، وهم ينتسبون إلى منهج السلفي. نعم. امرأة كانت حاملا في رمضان الفائت فلم تصم، ثم يدخل عليها رمضان هذا العام وهي ترضع فلم تستطع الصوم، فماذا عليها إذا ما استطاعت الصوم وجاء عليها رمضان وهي ترضع؟ فإن العلماء قد اختلفوا، هل عليها مع القضاء كفارة أو ليس عليها إلا القضاء فقط؟ والصواب أنه ليس عليها إلا القضاء ولو بقيت سنين. عند من يقول بأن الحامل أو المرضع إنما يكون عليه القضاء، وهذا قول من أربعة أقوال عند أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بل عليها الإطعام وليس عليها القضاء بالنسبة لها، والصواب أن عليها القضاء ولو بقيت سنوات. حتى ولو فرطت فإن الصواب أن على الإنسان القضاء ولو فرط، ولو فرط فإن عليه القضاء فقط. يسأل يقول هل صح أثر قتل الجن لسعد بن عبادة؟ والله هذا مروي، بس أنا ما وقفت على سنده، لكن هذا يروى كثيرا أنه قد قتله الجن حال قضاء حاجته. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول من السلام عليكم، وعليكم السلام، يقول أنا من المغرب، سؤالي أنا شاب من الجيران ان شابا من الجيران لي يذهب مع جماعة صوفية منحرفة وقد اشرب من مناهجهم وانا اريد ان انصحه، فما هي الكتب التي يجب علي ان افيده بها وانصحه لعل الله ان يوفقه لذلك لترك هذه الجماعة؟ كتب اهل السنة والجماعة، ولكن قد يصعب يعني هذا ان يفهمه، ففي كتب للشيخ عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفية الشيخ عبد الرحمن الوكيل، فهي كتب نافعة جدا في هذا الباب، وأيضا له كتاب اسمه الطواغيت في الرد على الصوفية، فمهمة جدا. فأنت ممكن تدخل على يعني إذا كنتش عندكم هذه الكتب ممكن تدخل على النت وتكتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل ومؤلفاته، وطلع هذه الكتب نافعة مختصرة ومفيدة في بابها إن شاء الله. وعليكم السلام. يقول من المحلة يسأل، يقول هناك من يقول إن نصوص السمع والطاعة صحيح، بس هذا يقول لمن توفرت فيه شروط الحكم أولا، فمن رد على هذا؟ وأيضا هذا الكلام رددنا عليه من قبل، الشرط عندنا إلا أن تروا كفرا بواحا، من لم يكن فيه الكفر فهو ولي أمر عندنا، عربد، فجر، فسق، ضرب، فعل، إلا أن تروا كفرا. النبي وضع لنا هذا الشرط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. رواية يقودكم بكتاب الله كما عند مسلم في السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا وإن كان عبدا يقودكم بكتاب الله، أي إذا أمركم بما في كتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، إذا أمركم بخلاف كتاب الله فلا تسمعوا ولا تطيعوا، فهذه في السمع والطاعة. أما إن حكم فيك غير كتاب الله فينظر، إن كان هذا التخلف عن الحكم مكفرا فهو الكافر، يبقى إلا أن ترى كفر، أو غير مكفر فهو العاصي ولا يخرج عليه إذا عصى. نعم. يقول أيضا، يقول إن لم نختار مرسي هل نختار شفيق؟ فيقولون بترجيح أقل الأمر ضرا. إحنا لا مع مرسي ولا مع شفيق، لسنا مع الديمقراطية وإن وضع فيها أصحاب اللحى والمدرسون والخطباء والأئمة، لسنا مع الديمقراطية، لسنا مع أي أحد مطلقا، حتى لو جابونا مرسي ولا نصراني لسنا مع أحد قط، لسنا مع الديمقراطية قط، فإن هذا يحكم الديمقراطية وهذا يحكم الديمقراطية، ولهذا لا تفرق. ما وصف المسألة صحيح، ما الذين يقولون هذا إسلام وهذا غير إسلام يعني كافر؟ هذا من جماعة إسلامية وهذا من جماعة علمانية؟ نقول من جماعة إسلامية من جماعة علمانية، إذا كان المحكوم به واحدا ألا هو الديمقراطية فالأمر واحد. ايه الفرق؟ واحد بدأني يحكم بالديمقراطية، واحد حليق يحكم بالديمقراطية، واحد. اما مسألة الاخف ضررا فهذه مسائل نسبية، انت قد تظن ان الحليق اخف ضرر، وان بينتسب لجماعة مثلا مبتدعة طالما منتسب لجماعة ده الاخف ضررا، يعني قد ترى انت الحليق الاكثر ضررا وان طالما ينتسب لجماعة يبقى الاخف ضرر، لا، قد يكون العكس، اللي بيحكم بجماعة فكرية قد يأخذك إلى ماذا؟ إلى جماعته، وقد يلبس على الناس دينهم فتصبح هذه القوانين الوضعية إسلامية عند الناس بخلاف الحليق، لا يعرف خص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد ولا كذا ولا كذا أهو. نعم. من تونس يسأل، يقول امرأة حامل شهرين ونصف لكن عندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها أن الجنين ميت له أسبوعان، فهل لها أن تسقطها؟ ومتى يعتد بعمر الجنين حين تسقطها أو حينما هو مات خلاص؟ مات، نعم تسقطه لأن هذا يؤدي إلى ضرر، نعم تقوم بعملية تنظيف وتسقط هذا الجنين، نعم طالما ميت، حتى لو في الشهر الرابع الخامس السادس طالما ميت. أما بقى إذا نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه حتى ولو حكموا عليه بالتشويه في مخ في أي جزء من بدنه لا يحصل إسقاطه حتى لو قال ليس له رأس، ليس له جمجمة، ليس له كذا، حتى والحكم عليه بذلك فإنه لا يجوز إسقاطه طالما أن فيه روحا. يقول وعليكم السلام: قرأت لابن القيم رحمه الله أنه قال: إن كان السبب مباحا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، هل يضعف قيامك به التوكل أو لا يضعفه، فإن أضعفه وفرك عليك قلبك وشتت همك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى. نسأل عن توضيح هذا بمثال، فكيف يتوفر لي السبب ولا أخذ به، أو الأخذ بالأسباب من أصل التوكل، وكيف أعرف أن هذا السبب يضعف توكلي أم لا؟ نعم هذا سبب مباح، قد أترك هذا السبب المباح وأخذ غيره لكون هذا السبب قد يضعف معي توكله، لمثلا ثقة الزائدة أن ممكن هذا يحصل مثلا على يديه تفريج كرب أو قضاء مصلحة أو كذا أو كذا من هذه الأشياء، قد يترك الإنسان بعض المباح إذا خشي أن يضعف توكله ويعتمد على غير من الأسباب، فهذا لا يتعارض مع قاعدة الأخذ بالأسباب، لأن كوني أخذ بهذا السبب ولا أخذ بغيره هذا لا ينقض القاعدة، لأنني في النهاية أخذت بالسبب، أخذت بالإيه؟ بالسبب. واحد مثلا يقول لي تعالى، مثلا مثال يعني، واحد مثلا يقول لي تعالى نروح للمأمور، هو اللي في ايده كل حاجة ونخلص، واخد بالك؟ أقول لا، أنا مش رايح للمأمور، أنا هروح لعسكري، هتوقع هادخل بس عند العسكري وإن شاء الله ربنا يقضي الأمر. ليه؟ لأن ممكن لو رحت للمأمور أبقى يعني ضامنها أوي يعني، يبقى الإنسان قد يخشى على نفسه أن يضعف التوكل، يبقى ضامن يعني رايح للمأمور المركزي، يبقى ده الشخصية العليا في هذا، يبقى قد يضعف التوكل، لكن لا، ليه؟ ولا مأمور ولا حاجة، ولا رحت للمأمور، أنا أروح لعسكري عادي، وقد وإذا قدر لي الله لي القضاء، قضاء المصلحة ستقضى على يد أي رجل. نعم. نعم. من تونس أخت سلفية تقول: تقدم إلي شخص أكبر مني في السن وعنده أولاد وسيكونون معي في بيت واحد، مع العلم أنه على الجادة، فبماذا تنصحني؟ أنت سلفية، بلي سلفية، تقدم إليك رجل وهو على الجادة وأكبر منك سنا وعنده أولاد سيكونون معي في بيت واحد، اقبل، إذا جاءك من ترضين دينه وخلقه فلا ترفضي. طيب إن لم توافق وقالت لا أنا أريد أيضا شابا سلفيا على الجادة وبدون أولاد وغير متزوج، خلاص لك هذا، لكن ننصحك بماذا؟ ننصحك أن تقبليه، إن كان على دين تقبلي ولا إشكال، ولعل الله عز وجل أن يبارك لك في ذلك، وأن تنتفع بأولاده أكثر مما ينتفع به هو، آباؤكم وأبناؤكم لا تضرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري قد يكون النفع فيه. لكن لو قالت لا بس أنا أريد شاب أتزوج واحد ما عنده، خلاص تحر، ما في إشكال، لكن هل تضمنين أن يأتيك شاب بهذا؟ ثم الشاب قد تتزوجين شابا واحدة وبعد سنة يتزوج عليك امرأة ذات أولاد، هل تأمنين ذلك؟ نعم. المهم الدين، المهم الدين. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.